الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، اخترت لكم اليوم من كتاب رياض الصالحين الباب 69، باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. هذا عنوان الباب. قبل أن نمضي في الحديث عن آيات هذا الباب وعن أحاديثه، هناك تقديم لا بد منه. الإنسان اجتماعي في طبعه، له نشاط اجتماعي، أحيانا يميل إلى أن يلتقي بالناس، وأحيانا يميل إلى أن يبتعد عنهم. يا ترى أيهما أفضل، أن تكون مع الناس أو أن تبتعد عنهم؟ الحقيقة الشرع الإسلامي رسم منهج دقيق في كلتا الحالتين. فالبارحة في درس أصول الفقه ضربت مثل أن الإيمان أو أن الشهوات التي أودعها الله في الإنسان قوى دافعة. هذه الشهوات مندفعة إلى تحقيق ذاتها، ولكن ما الذي يقف في طريقها؟ ما الذي يلجمها؟ ما الذي يضبطها؟ ما الذي ينظمها؟ أن تكون هناك قوة في مستواها. ضربت على هذا مثلا، ائت بميزان وضع في إحدى كفتيه 5 كيلو، يا ترى أنت إذا حضرت خطبة لخطيب من خطباء دمشق وتأثرت من هذه الخطبة، إن الذي يوزن من هذه الخطبة 4 غرامات وضعت في الكفة الثانية، هل تكفي هذه الغرامات لترجيح الكفة؟ لا تكفي. فلا بد من أن يبلغ إيمانك حجما أو وزنا يكافئ الشهوات التي أودعها الله فيك. الآن أقدم لكم مقياسا دقيقا جدا. الإنسان حينما يعصي الله عز وجل أو حينما يقصر، معنى ذلك أن هذا الشيء الذي أقبل عليه أغلى عليه من الله عز وجل. إذن حجم إيمانه أو وزن إيمانه أقل من هذه الشهوة التي انطلق إلى إروائها. فالحقيقة العلم، ومع أن العلم له قيمة لا حدود لها، لكن العلم ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، العلم مقصود لغيره. فالله عز وجل ماذا قال؟ ما قال قد أفلح من تعلم كيف يزكي نفسه، لا، قال قد أفلح من زكاها. لا بد من أن تزكي نفسك. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الإيمان قد يبدأ بإعلان الشهادة، قد يبدأ مثلا بسماع خطبة، بسماع درس، ولكن حجم الإيمان يبقى أقل من المطلوب ما دام هناك مخالفات، ما دام هناك تقصير، ما دام هناك تجاوزات، ما دام هناك تساهلات، ما دام هناك شعور أن الله عز وجل لن يحاسبنا على عملنا ونحن في ريعان الشباب، ما دام هناك تجاوز، تقصير، مخالفة، معصية، إذا حجم إيمانك غير كافٍ. لذلك أيها الأخ الكريم التفت إلى تقوية إيمانك. هذا الإيمان لا ينجي ولا يكفي، لا يكفي الإيمان إلا إذا استطاع أن يلجم كل الشهوات ويجعل الإنسان مستقيما على أمر الله. الله عز وجل أعطانا شهوات لكن نظمها، شهوة النساء نظمها بالزواج، شهوة المال نظمها بالكسب الحرام بالكسب الحلال، شهوة العلو في الأرض نظمها بالعمل الصالح. فهذه الشهوات التي أودعها الله فينا لا يمكن أن تلبى إلا في قناة نظيفة رسمها الله عز وجل. الآن حتى الإنسان ما يظن أن التدين حضور مجلس علم، التدين أداء الصلوات الخمس، التدين صيام رمضان، التدين مثلا أداء الزكاة، التدين حج البيت، لئلا يظن أن الدين بهذا المستوى وأنك إذا فعلت هذه الأشياء قضي الأمر وانتهى كل شيء. والله الذي لا إله إلا هو، هذه العبادات على عظم شأنها إن لم تسبقها استقامة تامة لا شأن لها عند الله عز وجل. تماما العبادات تماما كثلاث ساعات الامتحان، هذه الساعات الثلاث يقابلها دراسة عام بأكمله، عام بأكمله، جد ودراسة ومذاكرة وتلخيص وتسميع ومتابعة وبحث وتقصي. فإذا بذلت الجهد الكافي في أثناء العام الدراسي ودخلت إلى قاعة الامتحان كل التعب الذي بذلته في العام تجده في هذه الساعات الثلاث. حنسمي العبادات السابقة عبادات تعاملية، وسوف نسمي عبادات الصلاة والصوم والحج والزكاة عبادات شعائرية، والعبادات الشعائرية لا قيمة لها إطلاقا إلا إذا أحكمت العبادات التعاملية. إذن هذا الدرس يعني له هدف إن شاء الله، أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من تحقيقه في هذا الدرس. يعني ما جوهر الدين؟ يجب أن تضع يدك على جوهر الدين. جوهر الدين أن أشعر بشعور إسلامي، والله فلان الملاكم المسلم غلب خصمه غير المسلم فأشعر بالفرح، لا والله لا يكفي هذا. أن المناظر الفلاني في مناظرة عامة حج خصمه وجعله في الوحل، هذا شعور إسلامي طبعا، أنت ترتاح لهذا الشعور. يا ترى الإسلام أن أقرأ مقالات إسلامية؟ الإسلام أن أنتمي إلى جماعة إسلامية؟ الإسلام أن أحضر مجالس علم فقط؟ والله الإسلام أخطر من ذلك وأعظم من ذلك. يعني كل المعلومات جملة وتفصيلا، كل الحقائق، كل ما تسمعه إن لم يترجم إلى حياة تعيشها، إلى مشاعر تحسها، إلى إقبال على الله عز وجل، فهذه المعلومات لا تقدم ولا تؤخر. مثلا الشمس ساطعة، إذا قلت أنا مؤمن بأن الشمس ساطعة ماذا فعلت؟ إن آمنت أو لم تؤمن هي ساطعة، إن قلت هي ليست ساطعة هي ساطعة، وإن قلت ساطعة هي ساطعة. يعني إذا قلت إن الشمس ساطعة ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ أؤكد لك لم تفعل شيئا، ما لم تتحرك نحو أشعة الشمس كي تستفيد منها. دققوا في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تماما كما لو أن سبعة أشخاص على وشك الموت عطشا وأحدهم عرف النبع وبقي في مكانه وكلهم ماتوا عطشا، هذا الذي عرف النبع وبقي في مكانه ومات كإخوانه عطشا ماذا استفاد من معرفة النبع؟ إذن أقول لكم جوهر الدين التحرك نحو الله عز وجل، التحرك نحوه، البحث عن أمره، تطبيق أمره، أن يكون بيتك مسلما، أن يكون عملك وفق شريعة الإسلام، أن يكون هواك تبعا لما جاء به نبي الإسلام، أن تكون عواطفك ألا تتخذ إلهك هواك، أن تتخذ الله عز وجل إلها واحدا. فيعني حتى الإنسان ما يقول والله أنا صلي سنوات طويلة في المسجد وما استفدت، حتى ما يصير نكسة مؤلمة جدا، والنكسات صعبة جدا. الإنسان أيام الله عز وجل يضعه في امتحانات صعبة، يضعه في ضغوط أو في إغراءات، إما أن يضغط عليك وإما أن يغريك. حقيقة إيمانك تظهر على حقيقتها في الضغط أو في الإغراء. في الضغط أو في الإغراء إذا ترك الإنسان أمر الله عز وجل فكل هذا الذي حصله لم يستفد منه شيئا. فلذلك افتح القرآن الكريم، الله قال قد أفلح من زكاها. إذن تزكية النفس هدف كبير. النفس المنقطعة عن الله عز وجل نفس متكبرة، نفس تحب ذاتها، نفس تحب أن تقضي شهوتها بشكل أو بآخر. فسماع الحق مرحلة لا بد منها لتمثل الحق. إذن الذي أتمناه على الله عز وجل أن يكون واضحا في ذهن كل منا، أن تعرف جوهر الدين، أو أن تمسك يدك وأن تضعها على جوهر الدين. وكنت أقول دائما هذا الأعرابي البدوي الذي رآه عمر ومعه شياه وقال له يا فلان أو يا هذا بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، والقصة معروفة، فقال له في النهاية خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ الذي أتمناه على كل منا أن يضع يده على جوهر الدين. جوهر الدين تطبيقه، جوهر الدين الإقبال على الله عز وجل، جوهر الدين أن يكون قلبك ممتلئا بمحبة الله، هذا جوهر الدين. فكل شيء تتعلمه إن لم يؤدي بك إلى هذا، إلى التطبيق، إلى أن تكون مسلما حقيقيا، مسلما في بيتك، ومسلما في عملك، ومسلما في مسجدك، ومسلما في الطريق، ومسلما في المحاككة في الدرهم والدينار، ومسلما في السفر، ومسلما مع جيرانك. إن لم تكن كذلك فالعلم الذي تتعلمه لا قيمة له إطلاقا، بل هو وبال على صاحبه، بل هو حجة عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام العلم علمان مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع ما لم يكن المطبوع. يعني إذا لم تنتقل هذه الحقائق إلى قلبك وتترجم سلوكا في حياتك ما استفدت منها شيئا. إذا نحن الآن أمام موضوع يعني جوهر الدين، جوهر الدين أن تفر إلى الله عز وجل، بقول الله عز وجل ففروا إلى الله، فروا إليه. والفرار من شيء، تفر أنت من وحش كافر، تفر من عدو قاس، تفر من أفعى رخطاء، تفر من سم ناقع، تفر من وحش، ففروا إلى الله. إذن الأشياء الذي ينبغي أن تفر منها مهلكة، والذي تتوجه إليه فيه الأمن، عنده الأمن والطمأنينة، عنده السعادة. لذلك مواطن الفتن، أماكن الشبهات، أماكن المعاصي، أماكن العصاة، هذه كلها أماكن يجب أن تفر منها. إذن أنت بحاجة إلى عزلة، عزلة عن أهل الفساد. يعني سهرة لا ترضي الله يجب أن تبتعد عنها لأن لها كلاليب، لقاء لا يرضي الله، نزهة لا ترضي الله، اجتماع لا يرضي الله، تجارة لا ترضي الله، صفقة كبيرة فيها شبهة كبيرة لا ترضي الله، ففروا إلى الله. كل شيء يمكن أن يؤثر على استقامتك أو في وجهتك أو في حسن علاقتك مع الله عز وجل يجب أن تفر منه. إذا أنت بحاجة إلى العزلة. عن أهل الباطل، عن أهل الفجور، عن أهل السوء. فإذا كنت اجتماعيا مرنا جدا حيا لا تقول لا إطلاقا، هذه البرونة الاجتماعية وهذه اللباقة مهلكة مهلكة. دعاك أصدقاؤك إلى مكان لا يرضي الله، استحييت أن تقول لهم لا؟ النفس، والنفس كالطفل إن نعم، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهي. إذا أنت بحاجة لعزلة. طيب لكن في آيات تانية، الآية هي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الآية الثانية جاءت في فضيلة الاختلاط مع الناس، قال وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون يقتضي التواجد، كيف أتعاون مع إنسان وأنا بعيد عنه؟ كيف نوفق بين ففروا إلى الله جميعا وبين تعاونوا على البر والتقوى؟ التفسير سهل جدا والتوفيق سهل جدا. يجب أن تلزم أهل الحق، يجب أن تأنس بذكر الله، يجب أن تحضر مجالس العلم، يجب أن تنتقي إخوانك وأصحابك وأصدقائك من أهل الإيمان، لأنك إذا جلست معهم يزيدونك إيمانا. النبي الكريم، بعض الصالحين له قول شهير وأظنه قول ابن عطاء الله السكندري: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. أيام تجلس مع إنسان تشعر أنك من الله قريب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. إذا أنت الآن بعد أن صليت وصمت وحججت وزكيت، الآن في علاقات اجتماعية، في اتصالات، في زيارات، في سهرات، في لقاءات، في نزهات، في رحلات، في اجتماعات، في مشاركات. هذا التعامل اليومي يجب أن يضبط بهاتين الآيتين: ففروا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى. إذن يجب أن تترك أهل الكفر وأن تلزم أهل الإيمان، يجب أن تترك أهل الباطل وأن تلزم أهل الحق، يجب أن تبتعد عن كل مكان فيه معصية لله وأن تقترب إلى كل مكان فيه رضاء لله عز وجل. هذا أحد أنواع التوفيق بين ففروا إلى الله جميعا وبين وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كما تعلمون صلاح الدنيا، والتقوى صلاح الدين. يعني إذا أنت تعاونت مع أخ لإصلاح لحل مشكلة، للتوفيق بين شريكين، للتوفيق بين زوجين، لتأمين حاجات الناس، للتخفيف من أعباء الحياة، هذا من التعاون على البر. وأما التعاون على التقوى أن تدل الناس على الله عز وجل وأن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي الغني الخفي. أما التقي الذي اتقى الله عز وجل، اتقى عذابه بطاعته، اتقى ناره بترك المعاصي، اتقى غضبه باتباع رضوانه، اتقى الشرك بالتوحيد، اتقى الكفر بالإيمان. الوقاية من شيء خطر، فررت منه إليه، لا ملجأ لك منه إلا إليه. فهذا التقي وقاف عند كتاب الله في كل قضية: ما رأي الشرع فيها؟ ما قول الله فيها؟ ما سنة النبي فيها؟ إن الله يحب العبد التقي. على كل، إذا في عندك رغبة جامحة أن تكون محبوبا عند الله، تتبع في القرآن الآيات التي يقول الله فيها: إن الله يحب، إن الله يحب، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين. وإذا كنت تفرق وتخاف أشد الخوف من أن تكون لست محبوبا، من ألا تكون محبوبا، فتتبع قول الله عز وجل: إن الله لا يحب كل خوان أثيم، إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الفاسقين، وهكذا. وإذا أردت أن تتبع ما في السنة النبوية المطهرة من توجيهات أو من توضيحات لمن يحب الله ولمن لا يحب، فهذا حديث يحقق لك المراد: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني هنا ليس بالمعنى الذي يتصوره الإنسان، أي غني عن الناس، غني في نفسه، غني بمعرفة ربه، غني بعمله الطيب، غني باستقامته، غني بثقته بالله عز وجل. إن الله يحب العبد التقي الغني. الخفي لا يحب العلو في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن فرعون علا في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن هذا العبد التقي الغني الخفي، هذا العبد يحبه الله عز وجل. الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل ينشأ في نفسه حاجات، لأن الإنسان مفطور فطرة تعينه على معرفة ربه، فأودع الله فيه دافعا قويا نحو الطعام والشراب لا شك في ذلك، حفاظا على وجود الإنسان، وأودع فيه دافعا قويا إلى الجنس الآخر حفاظا على النوع، وأودع فيه دافعا قويا دافعا إلى أن يكون ذا أهمية. واحد آكل شارب كل حياته كل أموره ميسرة، لماذا يسعى إلى أن يحتل مكان معين في المجتمع ويدفع الملايين؟ لماذا يبحث عن هذا؟ من أجل تحقيق أهميته، من أجل أن يذكره الناس، من أجل أن يكون معروفا، من أجل أن يقول: أنا كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، نجحت كذا وكذا. إذن هذا دافع ثالث، دافع الطعام والشراب دافع، دافع الجنس دافع، الأول لحفظ الفرد، والثاني لحفظ النوع، والثالث لحفظ الذكر. طيب، الطعام والشراب له قناة نظيفة مسموح بها أن تأكل مالا حلالا، شيء جميل. والعلاقة بالمرأة لها قناة نظيفة هي الزواج. وكيف يحقق الإنسان ذاته، وكيف يؤكد أهميته، وكيف يلبي هذا الدافع القوي؟ عن طريق العمل الصالح، لا عن طريق العمل السيء. فأنت إذا عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره رفع الله لك ذكرك، هو يرفع لك ذكرك، هذا على الله. لا ينبغي أن يكون هذا مقصودا من قبلك، لكنه يأتي وأنت لا تدري. والدليل قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكلكم يعلم أن كل آية من كتاب الله عز وجل موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي بشكل تبعي موجهة إلى كل مؤمن، ولكن على قدر إيمانه، وعلى قدر استقامته، وعلى قدر إخلاصه، وعلى قدر التزامه. إذن أنت كمؤمن، الله سبحانه وتعالى سيشرح صدرك، وسيضع عنك وزرك، وسيرفع لك ذكرك. هذا الميل الثالث اللي الناس الآن متهافتون عليه بشكل جنوني، هذا الميل الثالث يتحقق في الإيمان: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أي الله عز وجل إذا أعزك فلا مذل لك. الله عز وجل خاطب النبي فقال: وينصرك الله نصرا عزيزا. نصر عزيز غير مشروط. أيام تنتصر مع مليون شرط، بتقدم 100 تنازل مقابل هذا النصر. أما ربنا عز وجل يقول وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي، العبد التقي الغني الخفي، يتقي المحارم. اتقي المحارم تكن أعبد الناس. سألني أخ قال لي لمجرد أن تتقي المحارم تكون أعبد الناس هكذا؟ قلت لعل النبي عليه الصلاة والسلام، لعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنك إذا اتقيت المحارم يصبح الطريق سالكا إلى الله. الآن ممكن أن تكون أعبد الناس إذا اتقيت المحارم، ما عاد في عقبات، لأنه ما دام في محارم، ما دام في مخالفات، في معاصي، في عقبات. إذا اتقيت المحارم صار الطريق سالكا لتكون أعبد الناس. أما لئلا يتوهم متوهم بمجرد أن تترك الحرام وأن تغض بصرك أصبحت في قمة العباد، لا، ليس كذلك. لكنك إذا اتقيت المحارم صار الطريق سالكا لأن تكون أعبد الناس. نعم. هذا الحديث الشريف رواه الإمام مسلم، يعني حينما أقول مسلم يعني حديث صحيح، وحينما أقول رياض الصالحين هذا كتاب فيه أحاديث صحيحة قطعا وحصرا. فإذا أردت أن تبقى في الصحاح وألا تدخل في متاهات الضعاف والموضوعات وأن تجنب لسانك، لأن النبي الكريم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متعمدا، أنا مالي متعمد، والله سمعان حديث عن بروي، في حديث ثاني، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن ولو لم تعلم أنه موضوع أو ضعيف أنت مؤاخذ، إذن يجب التحقق. فحتى من كلفك بأعباء كبيرة جدا، رياض الصالحين أحاديثه كلها صحيحة. لذلك آثرنا أن يكون هذا الكتاب كتاب التدريس في مادة الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله، أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. بنفسه يحملها على طاعة الله، فإذا زلت استغفر وتاب وكفر عن سيئته بدفع الصدقات، إذا وقع بصره على حرام استغفر وتاب وكفر عن سيئته، إذا شعر أنها تحب ذاتها وبخها وعنفها وحملها على المكارم، إذا شعر أنها تكره أن ينال إنسان شيئا ثمينا، إذا حسودة، يعالجها جهاد النفس والهوى. قد أفلح من زكاه، يجب أن تزكي هذه النفس. هذا يجاهد، مؤمن مجاهد بنفسه وماله، حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. حبذ المال أتقرب به إلى ربي، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال قيمته وأنت في الدنيا، وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أما إذا حضر الموت أعطوا فلان كذا وفلان كذا، المال ما عاد له قيمة عندك، لا شأن لك به. لذلك درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. قدم مالك أمامك يسرك اللحاق به، أما أن تكون تحت رحمة ناظر الوصية. وما أكثر الوصايا التي لم تنفذ، وما أكثر الوصايا التي لم تنفذ، لا تكون تحت رحمة أحد. مالك الذي بين يديك ادفعه وأنت صحيح شحيح، أي معنى مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من يا رسول الله؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. يعني إذا كان في مكان عام، في اختلاط، في منكر، في أغاني، في نظر للنساء، في معاصي، في لقاءات لا ترضي الله عز وجل، اعتزل، اجلس في بيتك. إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فامسك لسانك والزم بيتك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. إذا النبي الكريم يقول: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. الشعب طريق بين جبلين. لذلك الآن إذا عم الفساد، الأولى الإنسان يلزم بيته وعليه بخاصة نفسه، ابتعد عنه. إذا في علاقة عمل ما في مانع، لا تحاسب عليها، أما علاقة حميمة، لقاء في السهرة، لا، ما بيجوز. هذا معنى معتزل. ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. في رواية أخرى: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. حديث ثالث: لازلنا في الاعتزال، استحباب العزلة عند فساد الزمان. لكن العزلة عن أهل الحق ليست محمودة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجليس الصالح خير من الوحدة، ولكن الوحدة خير من الجليس السوء. خير ألف مرة، الوحدة خير من الجليس السوء، لكن الجليس الصالح خير من الوحدة. الإنسان مع أخوه المؤمن بذكره المؤمن، اجلس بنا نؤمن ساعة، أيام بذكرك بآية، الآية تفتح لك بابا إلى الله عز وجل، أيام بذكرك بقصة تثبت نفسك بها، أيام الإنسان تضعف معنوياته، أيام بحس بانقباض، أيام تسيطر عليه مقاييس الناس. إذا خاف الناس يخافوا معهم، إذا قلق الناس يقلقوا معهم، إذا انهارت معنويات الناس تنهار معنوياته معهم، إذا فسد الناس وشاع فيهم الضلال يقول لك: أنا مع الناس، بلاء عام، شو بدنا نساوي؟ هي من أخطار الاختلاط مع الناس البعيدين. لكن من ميزات لزوم المؤمنين أن تكون مع المؤمنين أنك تعيش أحوالهم، تعيش ثقتهم بالله عز وجل، تعيش طمأنينتهم، تعيش توحيدهم. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، جالسوهم، يعني أن تحضر مجلس علم فهو تطبيق لقول الله عز وجل: أنت مع الصادقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حديث آخر في استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. في مطلع خطبة سابقة أذكر عن الزكاة، بدأتها بما يلي: قلت: يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل ويفعل السفهاء منا، توفنا غير فاتنين ولا مفتونين. فأيام الإنسان بيحتاج إلى بعد، طرقات كلها نساء كاسيات عارية. أنت اختار طريق فرعي، اختار طريقك، فارغ من هؤلاء النساء الكاسيات العاريات. هذا من باب الابتعاد عن مواطن الفتن. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يعني حيثما أمكنك أن تكسب مالا حلالا فافعل، وحيثما أمكنك أن تبتعد عن مال حرام أو عن مال فيه شبهة فابتعد، وإلا تفتن، والفتنة أشد من القتل. كلمة آية كريمة دقيقة جدا. هلا حنصور إنسان شاب في ريعان الشباب مات بحادث سيارة أو مات قبل التكليف، والله قبل التكليف يدخل الجنة. أما إذا كبر هذا الشاب وثاقت نفسه للدنيا وأخذ من حرامها وحلالها ونغمس في شهواتها وملذاتها وابتعد عن الله عز وجل وبقي صحيح الجسم معافى حتى بلغ أشده واستوى وحتى بلغ عمره المديد ومات، هذا الذي فتن وذاك الذي قتل أيهما أنجى له؟ الذي قتل. ربنا عز وجل قال والفتنة أشد من القتل، يعني إذا الإنسان خطأ يعني وهو يقود سيارته يعني دهس فتاة فماتت، لو أنه أغواها موتها أشرف لها عند الله من أن تفتن. فدائما الفتنة خطيرة جدا، أن المفتون يعيش في حياته في بحبوحة وفي، لكن أمامه عذاب أبدي، أمامه عذاب أبدي. لذلك ربنا عز وجل يقول فما أصبرهم على النار، يعني الإنسان أيام بكبريته أيام بيمسك بريق الشاي مثلا من يده، يده كانت باتجاه لهبة الغاز ما له منتبه، الغاز انطفى حمله بتم يومين ثلاثة، يعني فما أصبرهم على النار. أما كل إنسان كل جسمه بالنار يعود، يعني ترى ربنا عم تخويف لما حقائق هي. الله عز وجل صادق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. البطولة أن تعد لهذا اليوم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. في غنى مطغي يا أخوان، غنى مطغي، في غنى مبني على معصية، مبني على كسب حرام، مبني على بضاعة محرمة، مبني على تعامل محرم، مبني على احتكار، مبني على إرهاق الناس، مبني على الكذب. لما النبي الكريم قال إن أطيب الكسب كسب التجار وصفهم سبع صفات دقيقة جدا، قال الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، فإذا كان تجارة أساس الكذب فصار المال في شبهة، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعثروا. هكذا هذا التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة، هذا التاجر الصدوق داعي إلى الله عز وجل من خلال أفعاله. إذن ابحث عن المال الحلال. يقول أحدكم يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، رعى الغنم ثم رعى الأمم. النبي رعى الغنم أولا، وفي أثناء الرعي تفكر في خلق السماوات والأرض. هذا التأمل في الكون، الإنسان أيام كما قلت لكم دائما تستهلكه الحياة، ولا سيما في هذا العصر مشاغل كثيرة، أعمال، لقاءات، حل مشكلات، تصليح آلات، دائما مشغول مستهلك، يأتي الموت فجأة من دون استعداد. فالإنسان يحتاج إلى ساعات تأمل، التأمل الذي سمح به الإسلام تأمل مجزأ، ما انقطاع عن الناس كليا، لا، يعني باليوم ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، عشر دقائق جلست لوحدك فكر أين كنت، أين المصير، أين أنا من الإيمان، ماذا حققت، ماذا اكتسبت، ماذا خسرت، ماذا فاتني، أين مكاني الصحيح، مقبول عند الله، غير مقبول، إلي عمل صحيح، في مخالفة، في كسب مال حرام. تأمل، ما تكون مستهلك تدور من دون أن تدري. هيك النبي وصف المنافق، قال كالناقة حبسها أهلها، عقلها أهلها، لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ شو أصحابه كانوا يسألوا؟ مرة قلت لكم صلى الظهر ركعتين، اللهم صل عليه، نبي مرسل يوحى إليه، الصحابة بدون الله عز وجل، ترى صار في تعديل للركعة، فواحد قال له، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل هذا لم يكن، لا قصرت ولا نسيت. الصحابي سكر، لا، قال له بعضه قد كان، لا، ركعتين صلينا بس نحن، نبي عظيم يوحى إليه حق، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال يا رسول الله بعضه قد كان. النبي الكريم لما أصر الصحابي على أنه صلى ركعتين فالتفت لأصحابه سألهم، الآن طلب التواتر، اللهم صل عليه، هذا خبر أحد طلب التواتر، فقالوا كما قال هذا الصحابي، فقال عليه الصلاة والسلام قولا يكتب بماء الذهب: إنما نسيت كي أسن، إنما نسيت كي أسن، لو لم أنس في حياتي كلها. وأنتم تنسون في الصلاة تفعلون ماذا؟ لا تعرفون. الله عز وجل أنساني كي أسن لكم سجود السهو، إنما نسيت كي أسن. ربنا عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. اشتغل النبي راعي غنم، واشتغل تاجر في أطراف المكة، واشتغل تاجر مضارب بجهده والمال مخديجة. لماذا جعل الله له حياته هكذا؟ كي يعلمنا أن كسب المال، أن العمل عمل شريف، أن كسب المال من وجه صحيح أحد أنواع العبادات لله عز وجل، وأن الإنسان قد يرقى عند الله عز وجل، وله أن يلقى الله بعمل صحيح كسب منه مالا حلالا. بقي علينا في فصل آخر إن شاء الله تعالى أن نعود إلى فضل الاختلاط بالناس. اليوم تحدثنا عن فضل العزلة عند فساد الزمان، وعند شيوع الفتن، وعند يقظة الشهوات، ولكن في باب آخر وهو الباب 70 أقرأ لكم عنوانه: فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر عن الأذى. هذا باب آخر فيه فضل أن تكون مع الناس، ولكن بالوجه الإيجابي لا بالوجه السلبي. والآن إلى متابعة قصة الصحابي الجليل التي بدأناها بالدرس الماضي، وهو سيدنا حذيفة ابن اليمان. من أقوال هذا الصحابي الجليل قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى، دعا الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان. فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا. هذا كلام دقيق واضح. الكافر ميت، أموات غير أحياء، وما أنت بمسمع من في القبور، والمؤمن حي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كنتم موتى فأحياكم. فقال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان. فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا، ومات بالباطل من كان حيا. مات. أيام تقعد مع إنسان ما في نبض إطلاقا، بس تعمل على الطاولة، تارك الصلاة، عينه على النساء، طموحه إلى أي شهوة مهما كان الثمن، هذا ميت. وأبغض العصاة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وبغضي للشيخ العاصي أشد. ثم ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على منهاجها. ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على منهاجها، ثم يكون ملكا عضوضا. ملك عضوض يعني يعض الناس. فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه، أولئك استجابوا للحق. ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده، فهذا ترك شعبة من الحق. ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه ساكت، هذا ترك شعبتين من الحق. ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، فذلك ميت الأحياء. يعني إذا أنت عشت بعصر الفساد والفساد عجبك ومرتاح بالفساد، أيام بينتقل إنسان لبلد أجنبي لك يا أخي غير حياة، لك ما شفت الفساد؟ ألم ترى الزنا في الطرقات؟ ما شفت انتشار مرض الآيد؟ ما شفت زنا المحارم؟ ما سمعت عنه؟ كيف انسجمت؟ لك بلد راقي، الإنسان محترم هناك، صح محترم، بس لكن باب لجهنم هنا. فلما الإنسان بيستمرئ الفساد ويعيش معه ويرتاح له تماما، إيه مشكلة، هي مشكلة كبيرة. معناته هو ما عنده الحساسية الراقية. أيام إنسان بيتمنى بلد فيه مسجد يصلي فيه، يسمع الأذان، يحضر مجلس علم، يأنس بمؤمنين طيبين، ويتحمل متاعب لا حصر لها. واحد يسأل سؤال دائما، كنت أحكيه دائما، أنه يا ربي أي مكة المكرمة بلدك الحرام، بلد طيب، أنت اخترت لتكون محجا للناس، لماذا هذا الحر الشديد وهذه الجبال السوداء؟ لا نبات ولا نبع ماء ولا مطر ولا بحيرات ولا أنهار ولا غوطة. الله ما بده سياح، بده حجاج. ما بده سياح، بده حجاج. فالحاج يأتي ويذوب شوقا وحبا وسعادة، مستائح يروح لبلاد أخرى. لو كان بلاد جميلة جدا اختلط الحاج بالسائح، ضاعت الطاسة. فبلد في دين، في صلاح، في مساجد، في دروس علم، في ذكر لله عز وجل، في أعمال طيبة، في جمعيات خيرية، في بذل، هذا بلد طيب، في متاعب. لو كان في مثل غير بلاد رفاه زايد، ما مشكلة، بس اختلطوا هؤلاء بهؤلاء. فلبقيان ببلد مؤمن مسلم، يعني هذا البلد طيب. ترك البلد الطيب لبلد كافر، هذا نكسة في حياة الإنسان. حيلاقي مليون ميزة، لكن حيفقد قلبه، حيفقد روحه. لذلك من أقام مع المشركين فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. قال لي واحد يعني بجهاز اللهو 80 قناة تعمل 24 ساعة. واحد بيقاوم جمعة بعدين أي شيء بدك يا موجود، 80 قناة تعمل 24 ساعة. بجوز تلاقي كل شيء مريح، لكن فقدت دينك، فقدت محبتك لله، فقدت استقامتك، فقدت الصفاء. فهون نعم. ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه فذلك ميت الأحياء. إذا كان قعدت بمجتمع كافر فاسق فاجر مرتاح تمام، منسجم معه تمام، عاجبك الترتيب، عاجبك الاختلاط، عاجبك تطلع كل إنسان إلى زوجة الآخر، النموذج عاجبك، كسب المال حرام، بنوك ربا، كرت صغير، كل شيء بدون ما تحمل معك مصاري، شراكي تمام، تحطه إلكتروني، تحطه بأي مكان من حسب من حسابك بالبنك، شيء جميل جدا، بس مقابلها الله يعينه عند الموت، بس هي أصعب شيء. نعم، ربنا قال بلدة طيبة ورب غفور. أقم في بلدة طيبة. ولا تنسوا أن الشام كما ورد في الأحاديث الصحيحة رأيت عمود الإيمان قد عمد به إلى الشام، حديث صحيح في آخر الزمان، رأيت عمود الإيمان قد عمد به إلى الشام. في حديث آخر الداخل إليها برضاي والخارج منها بسخطي. سيدنا حذيفة الآن في لقطة من لقطاته الرائعة، كان ذكي جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعاه فلبى، لبى لأنه صادق مع ربه. إلى ماذا دعاه؟ الليل كان مظلم في معركة الخندق ورهيب، والعواصف تزأر وتصخب، وكأنما تريد أن تقتلع جبال الصحراء، وكان الموقف كله بما فيه حصار من حصار وعناد وإصرار يبعث على الخوف والجزع. وإنما ربنا قال وزلزلوا زلزالا شديدا، من أصعب المواقف التي مرت المسلمين. النبي الكريم أراد من أحد أصحابه أن يذهب إلى معسكر العدو، هذا فدائي، احتمال أن يقتل بالمئة مئة، بالمئة ثمانين، إذا كشف قتل فورا. النبي الكريم اختار سيدنا حذيفة ليقوم بهذه المهمة البالغة العسر. وفي بعض الروايات أنه قال من يذهب إلى معسكر العدو، عمل خطير جدا، فهو يعني ما أراد أن يذهب، فقال قم أنت يا حذيفة، قم أنت يا حذيفة. قال قطع المسافة بين المعسكرين واخترق الحصار وتسلل إلى معسكر قريش، وكانت الريح العاتية قد أطفأت نيران المعسكر، فخيم عليه الظلام، واتخذ حذيفة رضي الله عنه مكانه وسط صفوف المحاربين. أبو سفيان، خشي أبو سفيان قائد الجيش قائد قريش أن يفاجئهم الظلام بمتسللين من المسلمين، فقام يحذر جيشه، وسمعه حذيفة يقول بصوته المرتفع يا معشر قريش لينظر كل منكم جليسه وليأخذ بيده وليعرف اسمه. عليكم في واحد غريب، واحد متسلل، واحد يتلقى الأنباء. فقال حذيفة فسارعت إلى يد الرجل الذي بجواري وقلت له من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. أنا فلان. طيب لو بدأ ذاك كان انتهى. فقلت فلان ابن فلان، وهكذا أمن وجوده بين الجيش في سلام. واستأنف أبو سفيان نداءه إلى الجيش قائلا يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلكت الكراع الخيل والخف الإبل، وأخلفتنا بنو قريظة اليهود يعني، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. يا الله عز وجل أرسل عليهم ريحا عاصفة اقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم، وعاشوا في متاهة ووقعوا في حيص بيص كما يقولون، الله عز وجل وكف الله المؤمنين القتال. هنالك لما واحد قال إنه ما يعدنا صاحبكم، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ قال صاحبكم، ما عاد قال النبي، لأنه وين قيصر وكسرى، نحن على وشك ساعات ننتهي. نعم. قال ثم نهض فوق جمله وبدأ المسير فتبعه المحاربون. يقول حذيفة والله لولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهم. هو صار معهم. نعم. ولكن النبي قال له لا تحدث شيئا حتى تأتيني. وعاد حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر وزف إليه البشرة. يعني الله عز وجل أيام لما الأب بيمسك ابنه بيقربوا عن النهر بس ماسكه مسكة محكمة، الابن بيظن أن الأب حيلقيه بالماء بيفزع، معناته ما بيعرف قلب أبوه. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، أيام الإنسان الله عز وجل بيقربه من الخطر بس ليمتحن نوع ظنه، هل يسيء الظن بالله عز وجل؟ أما الله عز وجل بيده كل شيء، والحمد لله رب العالمين.